Podcast صوت. سلام، أنا روان نخلة وعم تسمعوا بودكاست أحوال اللي بنحاول من خلاله نجاوب عن الأسئلة اللي بتخطر على بالنا بصفتنا أشخاص عايشين بالأردن، زواج، إنجاب، بيع، شراء، سفر، عمل وغيره. هذا الموسم بنركز على كيفية الوصول للعدالة والضمانات القانونية في الأردن، خاصة في حال التعامل مع القضايا والمحاكمات. نتناقش بالأحوال المدنية لنحسن وعينا بحقوقنا وواجباتنا. حكينا في حلقة سابقة عن التوقيف ما قبل المحاكمة اللي يعد استثناء لأنه القانون ضمن حرية الأفراد، بس في أسباب معينة بتستوجب التوقيف ما قبل المحاكمة زي ما حكت لنا المحامية نور الإمام.
وهاي الأسباب هي كالآتي: إذا كانت الوسيلة الوحيدة المحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود، تعرف كيف ما يكون في ضغط على شاهد معين إنه يقدم شهادته للمحكمة، أو على المجني عليه أو لمنع المشتكى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة إذا كان مثلا أكثر من شخص، ولا يجوز. طبعا القانون أجا وتحدث كمان في نفس ذات المادة إنه لا يجوز التوقيف في الجرائم اللي هي عقوبتها أقل من سنتين، واستثنى من ذلك حالتين. الحالة الأولى هي الحالة اللي هي خاصة إنه إذا كان مثلاً في إيذاء، وإذا كان في الجرم المسند جنحة السرقة أو الإيذاء المقصود أو الإيذاء غير المقصود ناجم عن حوادث السير، إذا كان فاعل مخالفاً لأحكام قانون السير النافذ دون رخصة أو القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو إذا كان لهذا الشخص المتهم لا يوجد له مكان معروف في المملكة وبالتالي يتم توقيفه لغايات أنه يتم ضمان استمرارية التحقيقات أو المحاكمة. بعكس ذلك
لكن العديد من الحقوقيين والناشطين بيشككوا بكثرة استخدام التوقيف ما قبل المحاكمة وبمدى عدله تجاه الموقوفين، عشان هيك مهم نحكي عن بدائله اللي شرعها القانون الأردني.
بدائل التوقيف القضائي هي يعني خلينا نعرفها، هي بدائل التوقيف هي الأحكام المستحدثة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية التي من شأنها الحد من التوقيف ما قبل المحاكمة.
هذا صوت المحامي عماد الشرقاوي، ناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين.
الهدف منها كان لذلك أول شيء تخفيف الضغط على السجون، حتى نعرف بدائل التوقيف لازم أعرف مبررات التوقيف. مبررات التوقيف أول شيء الحفاظ على الأدلة، اثنين الحفاظ على النظام العام، التحقيق، سير إجراءات التحقيق، فهي الأمور سهلة جدا. هذا الهدف منها. أما أنا شخص لما بحطه بالتوقيف عشان أحافظ على الأدلة أو إنه ما أخلي يلتقي يختلط مع باقي المتهمين، في وسائل تانية. فالمشرع وجد إنه في وسائل أخرى من أجل أول شيء حتى إني أحافظ على هاي الأدلة وحتى إني أمشي بالتحقيق، اللي من ضمنها منع السفر. فوجد إنه بدأ يبحث عن بدائل توقيف أسوأ بالقوانين الأخرى في المتقدمة.
بدائل التوقيف المتوفرة في الأردن حاليا مش كتيرة، بس من أبرزها
منع السفر، تقديم الكفالة العدلية، الإقامة في المنزل، الإسواغ الإلكترونية. والهدف منها هو تحقيق الأمن الاجتماعي من خلال ضمان عدم اختلاط المتهمين بأمور بسيطة مع المتهمين في جرائم خطرة، والسماح للمدعي العام أو لقاضي الصلح اللي له صلاحية في التوقيف في استخدام هذه البدائل متى كان ذلك ممكنا.
ولكل بديل منهم شروط الخاصة.
منع السفر طبعا هو أنه يمنعه من السفر لفترة معينة، بدل ما يتوقف بالتوقيف. هي طبعا في الجنح، التوقيف في الجنح هو مدته 30 يوم، فهو بيقدر يمنعه من السفر لمدة 30 يوم مماثلة مش أكثر. يعني حتى نوضح للناس، لما المدعي العام أو قاضي الصلح يقرر منعك من السفر كبديل للتوقيف، هذا المنع من السفر أو بديل التوقيف زي ما استقرت عليه اجتهادات محكمة التمييز إنه على طول أنت شو بتساوي 30 يوم خلص بينتهي منع السفر، هذا بديل التوقيف. أو تقديم كفالة عدلية، تقديم كفالة عدلية، طبعا هذا معروف، هذا انه موجود اصلا من السابق، كفالة عدلية لضمان الحضور امام المدعي العام او القاضي في الوقت اللي بيطلبك منه، او الإقامة في المنزل هي نفسها الإقامة الجبرية اللي كانت معمول فيها، الإقامة بالمنزل انه يطلب منك عدم مغادرة منزلك، طبعا كمان لازم تكون محددة بمدة معينة اللي هي مدة 30 يوم اللي هي الشهر، او الإسوارة الإلكترونية، طبعا هاي الإسوارة الإلكترونية بتنحط بالإيد او بالرجل حسب الأمور الفنية، وبكون في منطقة معينة ممنوع أنت تغادرها، يعني ممكن مثلا نقول مثلا إذا أنت سكان مثلا جبل حسين ممكن القاضي يحدد لك أنك ما تغادر منطقة جبل حسين، منطقة عملك، منطقة شغلك، أو ممكن يحدد لك منطقة بيتك، أو ممكن هاي لسه بيشتغلوا عليها، يعني هي أظن وصلت للأسواق الإلكترونية موجودة صارت بالبلد، لكن لحد الآن ما تم استخدامها حسب علمي.
ومن شروط استخدام البدائل أنه تطبيقها يكون في الجرائم الجنحية فقط ومش الجنايات، بالإضافة أنه لا يمكن تطبيقها في حالة تكرار الجريمة. مع أنه استخدام أحد بدائل التوقيف له فوائد مقارنة بالتوقيف سواء للمتهم أو للدولة، إلا أنه غير مطبق بشكل واسع،
لأنه أولاً أن بدائل التوقيف هي قليلة جداً، اللي هي منع السفر والإسوار الإلكترونية ما زالت غير موجودة، الكفالة أصلاً هي موجودة بالأساس، الكفالة العدلية، الإقامة في المنزل أصلاً هي كانت موجودة بقانون منع الجرائم اللي هي الإقامة الجبرية، فهي أصلاً بدائل مش ليست كثيرة. اثنين، التطبيق غالبيته عم بتم بعمان، يعني عمان في تطبيق كويس لغاية الآن، يعني إذا بنيجي بنقيسها ببقية الأردن التطبيق في عمان يعني جيد نقدر نقول، خاصة بالفترة الأخيرة بدل استخدام بدائل التوقيف، حقيقة النيابة العامة والمجلس القضائي عمال في توجه كبير إنه باستخدام بدائل التوقيف، لأنه بتعرف في أصلا جائحة كورونا اضطر كان في هناك قرارات للإفراج عن الأشخاص اللي عليهم مديونية أقل من 100,000 دينار، ونفس الشيء اللي جرائمهم بسيطة تم تأجيل الحبس لهم، فأصلا مراكز التوقيف إحنا بنعمالنا بنحاول نفضيها عشان جائحة كورونا، فإحنا مش محتاجين للتوقيف، فصار اللجوء لوسائل التوقيف يعني بشكل أوسع وأسرع، ولكن بضل القاضي مقيد في البدائل الموجودة بالقانون، هاي هي المشكلة اللي هي منع السفر. طبيعي أصلاً بجائحة كورونا ما في سفر كان أصلاً، يعني كل أحوال.
تطبيق بدائل التوقيف مثل ما ذكر عماد منتشر بشكل أكبر بالعاصمة عمان، وبيحكي لنا إنه المجلس القضائي عمل تدريب لغالبية الجهاز القضائي شمل مختلف المحافظات من الشمال للجنوب، ومع ذلك تطبيق استخدام البدائل لازال أكثر انتشاراً في عمان من باقي المناطق في الأردن.
إنه لسه محتاجين إحنا لا 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 للتدريب أكثر، محتاجين للتوعية أكثر، محتاجين لبدائل أكثر، أكيد يعني هو بالأخير هذا قانون مكتوب وتطبيقه لا يحتاج إلى تدريب بالأساس يعني.
وهذا بياخدنا لسؤال مهم، شو دور المحامي في مسألة استخدام بدائل التوقيف مع موكله؟
اللي هو دوره في الكفالة، المحامي أول شيء دائما لازم يتنبه إنه هاي القضية اللي موكله مطلوب عليها إنه أول شيء فيها توقيف بالبداية، هل فيها توقيف أو ما فيها توقيف، لأنه مش كل القضايا فيها توقيف. هلا إذا فيها توقيف لازم يكون إيش، يكون في مبرر للتوقيف، هل مبررات التوقيف موجودة أو غير مش موجودة، لأنه لازم حتى مذكرة التوقيف لازم المدعي العام أو القاضي لما يصدر حتى عنده بالنظام النظام الموجود أمامه
اللي هو نظام ميزان، وهو النظام الأساسي في عمل المحاكم ويستخدم لتسجيل ومتابعة إجراءات التقاضي من لحظة تسجيلها للحظة فصلها من محكمة التمييز.
النظام الموجود أمام القاضي لحاله ببين له، لما يجي يطلع مذكرة التوقيف لازم يقول له شو سبب التوقيف، لازم يطلع. هلا طبعا هم بكتبوا النظام العام، بكتبوا حفاظ على الأدلة كذا كذا، لازم يكون فيه، لازم محامي يتنبه إنه في شيء ثاني. اثنين، لازم يكون في هذا الشخص له عنوان ثابت، لازم هو المحامي يقدم للمدعي العام أو للقاضي يقول له أنا موكلي له عنوان ثابت معروف، هاي عنوان وهي ثابت، هاي شغله، هاي بيته، هاي إلى آخره. ثلاثة، لازم المحامي يقدم طلب للقاضي، ودائما احنا بنقول لازم يكون الطلب خطي، دائما لازم يكون خطي، لأن الطلب الشفوي يعني مش دائما اذا ما ثبت في المحاضر ما بكون له انتاجيه، الطلب الخطي دائما بكون محفوظ بالملف حتى انت بالمستقبل تقدر تطعن او تقدر تستأنف او تقدر، لازم يكون شيء خطي، ولازم يكون تستند على نصوص قانونيه مش بس فدائما انت لازم يكون في دورك مع المدعي العام تدخل معه في نقاش قانوني بحيث أنك أنت تكون مقنع، مش فقط يعني تترك الأمر للمدعي العام. المدعي العام
ومع ذلك مش دائما رح يتم قبول طلب استخدام بدائل التوقيف.
كذا بقى يعني أنا قدمت له نفس هاي وطلبت منه كان يفرض، حتى محكمة استئناف رفضت استخدام بدائل التوقيف. يعني هذه حالة من الحالات اللي رفضوا، شايف؟ هذا أكثر من مغت قدمت، هاي أكثر من مغت قدمت.
ودائما ما بيكون في ذكر مبرر لهذا الرفض.
وما في ذكر مبرر لهذا الرفض. لا يوجد ما يبرر قرار رفض الطلب، هيك القرار.
بس المحامي عماد حكى لنا عن قضية طلب فيها استخدام بدائل التوقيف وتمت الموافقة على طلبه.
أنا تعرفت على شخص من خلال صاحب مصنع، هو في الأردن، هو عبارة عن شاب من فلسطين يحمل جواز أردني وشريك بشركة قطرية، وأنشأوا هاي الشركة القطرية، أصلاً سووا لها شركة تملك شركة أردنية وهي عبارة عن مصنع للمعقمات. فالمهم تواصلت مع
هاد صوت سعيد، هو اسم مستعار لموكل المحامي عماد في القضية اللي استطاع يستخدم فيها بدائل التوقيف.
هذا الشخص تعرفت عليه من خلال معرفة إله بقصد أنه أنا أستثمر معهم فلوس بالتشغيل الفلوسي يعني معهم. لما قعدت معه عدة مرات وصلنا لاتفاق أنه أكون أنا المسوق للمادة التعقيم اللي هو بيصنعها.
قصة سعيد تفاصيلها معقدة شوي، بس رح أسرع لكم حكيه لنوصل للجزء المتعلق بموضوع هاي الحلقة.
هو ما عنده سيولة، كنت أنا أصرف على مستوى رواتب الموظفين تبعه، على مستوى التجهيز مواد الخام كنت أنا أصرف وفق شيكات رسمية صادرة مني لحساب شركته. أحياناً كان يطلب أنه أحطهم بحسابه الشخصي، وهذا كان يعني مستغرب. طب قلت له أعطيني وصل باللي أنت قبضته عشان أنا أقدمه لعندي نهاية سنة، لازم أقدم للضريبة. قال لي لا أنا ما أخذت منك، وهذا اللي أخذتهم عبارة جزء منهم راحوا لحسابه الشخصي، هدول عبارة عن مصاريف شخصية بينه وبينك. فهو هون بلش أنا عندي الشك، فصرت أسأل عنه، فتبين أنه هو أخذ فلوس من الناس في فلسطين عشان هيك مهاجر على كندا بيعمل معاملة هجرة، وعنده مشاكل مالية برضو مع شخص بعمان كان يشاركه نفس الطريقة تبعته، صارت مشاكل تركه.
اكتشف سعيد أنه شريكه كان مخلي شريكهم القطري ياخذ قرض على حساب الشركة وأخذ جزء من المصاري، وعليه قصص تانية مشابهة. فقرر بعد فترة يبعث له إنذار عدلي ليضمن حقوقه وليثبت أنه شريكه استلم منه قيمة البضاعة. بعدها اكتشف سعيد أنه شريكه رفع عليه قضية جزائية بذريعة أنه احتال عليه،
وهو بيطالب بقيمة البضاعة كاملة، حتى الفلوس اللي دفعناها ناكرة في متن القضية أو الشكوى. وتفاجأنا أنه نحن مش ما استدعينا للمدعي العام، وتبين أنه الشكوى موجهة إلي ولا أخو مرتي اللي كان دائما عندي بالشركة. هذا هو كان يعني ينظم لي أمور الشغل، بس هو مش موظف عندي ولا له أي صفة رسمية، هو عبارة عن شخص صديق. هلأ هو ما صدر قرار توقيف، كان لما أول جلسة نادونا كانوا هم بيستدعونا طبعا العنوان مش عنا يعني نحن مش عارفين. فالمهم لما عرفنا تبين إنه هاي كانت آخر مهلة إنا، كان إنه عشان لازم نحضر، إذا ما بنحضر بتعمم علينا. فسوينا وكان للمحامي أستاذ عماد، وبناء عليه صارت المحامي يحضر عنا، فجينا حضرنا مباشرة. والقاضية سمعت من أول جلسة يعني جينا حضرنا سمعت أقوالنا، قالت سألتني شو صفتك أنت وشو تفصيلاتك وشو اللي صار معك، وحكينا. فهي سمعت يعني، وسمعت من أرضه من الشاب اللي معاي نفس الإشي، فقررت أنه تعمل منع سفر وتطلب كفالة عشان ما تحولنا على التوقيف.
وجود المحامي عماد مع سعيد كان مهم جدا.
هلأ هو ما كان بعرف أنه في قضية أصلا موجودة عند المدعي العام، بس نزلت القضية وإجا تبليغ من المحكمة هو إجانا على طول. هو بس إجانا إحنا صورنا ملف القضية. أول إشي المحامي لازم يصور ملف القضية ويعرف شو فيه القضية، ودرسنا القضية وعملنا دراسة وناقشناها معه وشفنا شو عنده بينات. درسنا القضية بعدة جوانب، الجوانب في جوانب قانونية وفي جوانب فنية. احنا بندرس احنا كمحامين نعرف كيف نعد خطة دفاعنا. هلا انا بندرس احنا القضية وانا بحط حالي محل القاضي، انا لو اني قاضي وعندي هاي القضية شو بحكم؟ فلازم انا اكون صادق اول شيء مع موكلي واقول لموكلي شو المحاذير اللي ممكن تترتب عليها.
طيب ولما تقرر القاضي أنه تستخدم بديل للتوقيف ما قبل المحاكمة مثل منع السفر، هل بيضل هذا الإجراء مطبق طالما الحكم مش صادر؟
التوقيف في قضايا الجنحوية مدة 30 يوم، فبديل التوقيف بده يكون 30 يوم اللي هو منع السفر، وهيك إجا اجتهاد محكمة التمييز في قرار لإلها صدر عن الهيئة العامة إنه بديل التوقيف بده يساوي التوقيف، فإذا كان التوقيف 30 يوم فبديله منع السفر 30 يوم.
مهم نفكر بالبدائل من وجهة نظر أساسية بالقانون، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فضروري يكون في موازنة ما بين أن القانون يأخذ مساره وضمان حقوق ومصلحة المتهم. يعني تخيلوا شو كان رح يصير بسعيد لو ما تم استخدام بدائل التوقيف في حالته.
يعني شوف التوقيف، لأنه أنا مش مجرب أصلاً أدخل على دوائر رسمية أو محاكم يعني أو حتى شرطة، فهيك رح تكون أكيد يعني إشي مدمر مش إشي سهل، يعني ممكن تأثر علي، تأثر على أسرتي، تأثر على عملي، يعني كل هاي النواحي راح تكون لها تأثير كبير مش سهل، غير أنه يعني راح يعمل لي يعني عقدة نفسية في الموضوع، وبالتالي أنا راح يكون ردة فعلي يمكن ما أظني أمارس شغلي في الأردن.
البعض ممكن يجادل أنه حتى بدائل التوقيف ذاتها إلها سلبياتها.
طبعا بدائل التوقيف حتى لها أثر سلبي، بس أقل كلفة وأقل تأثيرا من التوقيف، صح؟ أقل. أنا واحد لما بمنعه من السفر يعني ماشي، ممكن يكون عنده، ممكن أنا أقيد حريته، بس أقل من أنه أحطه بالسجن، صح؟ يعني المشكلة مش وجوده بالسجن، هذا بيتم توقيفه، أول إشي بيتم اقتياده من مكتب من الشرطة للمدعي العام، ومن المدعي العام للشرطة، ومن الشرطة للمديرية، ومن المديرية للمديرية، المديرية للسجن، ومن السجن، هذه العملية لحالها تنقله من مكان إلى مكان إلى مكان، وتقييده وإلى آخره وإلى آخره، وتشلح أوعيه وتأخذ أغراضه، هذا كل إهانة. يعني هاي يعني أصلاً، هاي أصلاً كلية تقييد للحرية، مزبوط ولا لا؟ صح؟ ما هي إلى ما إلى أثار نفسية؟ يعني في قضية مثلا أنا بعرفها، كان إحدى النواب رفع قضية، وبتعرفي كونه هو نائب، وتم صار في قضية من خلال جرائم إلكترونية، وهو راح قدم شكوى، وبعدين بتعرفي هو كنائب اعتبر أنه يعني له مكانة وإله 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 وإله، والمدعي العام طبعا ثابت القضية لأنه هاي بتعرفي فيسبوك، كانت إحنا رحنا عن المدعي العام وقلنا المدعي العام إنه استخدم بدائل التوقيف، إحنا بالنسبة لنا ممكن ما كان يقصد مخالفة قانون الجرائم الإلكترونية، هو كان بيستخدم حريته رأي التعبير، هو كان بيستخدم حق الرد، وهو وإحنا بالنسبة لنا استخدم بدائل التوقيف وما عندنا مانع نقدم كفالة وما عندنا مانع إنك تمنعه من السفر. فالمدعي العام أخذ وقت طبعا ودرس الموضوع، بعدين يعني إنه يعني توقيفه ما رح يجيب نتيجة، يعني توقيفه ما رح يحل المشكلة، يمكن أنت تمنعه من السفر يمكن رح يحل الموضوع معه ودي، يمكن بالتالي يعني شو اسمه منعه من السفر. بعد شهر قدمنا للمدعي العام قلنا له خلص انتهى الشهر، بدنا إياك تشيل ال قدمنا للقاضي، القاضي قال لا هذا مش من عندي، وإحنا للمدعي العام، المدعي العام قال صح، ورفعنا منع السفر، فكان هذا بديل توقيف، وبالأخير إحنا كسبنا القضية. يعني تخيلي لو توقف هذا على القضية كان يعني توقيفه كان يعني بدون وجه حق، يعني خلينا نسميها إذا هو أخذ براءة، صح؟
مع ذلك ومثل ما ذكرنا سابقا بتضل بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة محدودة الاستخدام، وبحسب وزارة العدل البدائل غير مفعلة بشكل كامل للآن باستثناء تقديم الكفالة ومنع السفر.
كل إنسان له بصمته، كل إنسان له كرامته، كل إنسان في التوقيف لازم يكون في أضيق 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 الحدود. وأنا يعني بحب أنا أحكي لكم شغلة، يعني إحنا اليوم عنا نيابة كتير كتير عقليتها متفتحة، يعني اليوم عنا نيابة كتير عقليتها متفتحة، وأنا بعرف إنه النائب العام والنيابة عمالهم يعني دائما بيحكوا لهم استخدم التوقيف في يعني أضيق الحدود، حاول إنك لا تستخدم التوقيف.
بس يجدر الذكر إنه في مجال للتفاؤل، لأنه أرقام وزارة العدل حول استخدام بديل منع السفر بتشير لارتفاع من 58 مذكرة منع سفر سنة 2018 ل 683 مذكرة سنة 2020. هاد بالإضافة لجهود المحامين والناشطين الحقوقيين اللي بينادوا باستمرار بآليات تطبيق بديلة وأكثر إنصافاً لبدائل التوقيف. كنت معكم في هاي الحلقة من الإعداد والتقديم روان نخلة، من الكتابة جنى قزاز، من التحرير عمر فارس، من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى، وشكراً لفريق النشر والترويج اللي بفضله عم تسمعونا. هذا الموسم من بودكاست أحوال من إنتاج صوت والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ديجنيتي في الأردن، وبرعاية وزارة الخارجية الألمانية وبرنامج الشراكة الدنماركية العربية.